بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر طبقات المكلفين يوم القيامة، وذكر أن أعظم الناس وأفضلهم وأرقاهم منزلة في الجنة وأعلاهم مكانة وفضلا هم الرسل المصطفون الأخيار، ثم الطبقة الثانية هي باقي الرسل، ثم الطبقة الثالثة هم الأنبياء، ثم الطبقة الرابعة هم الصديقون، ويلحق بهم الشهداء، ومن الشهداء العلماء، والطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين عدلوا في الناس ولم يغشوا رعياتهم، والطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله، وأما الطبقة السابعة فهم أهل الإيثار والصدقة الذين ينفقون في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وذكر أن لهم أجرا عظيما، وأن الحسنة يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وأن المتصدق لا بد أن يعلم أن الفضل كله لله، وأنه إذا حسبها بمنطق التجارة فهو يعطي مثلا جنيها لفقير ويجد أن الله عز وجل يعطيه 10 أمثاله، أو يعطيه 700 مثل، كما أن الله عز وجل هو الذي رزقه ذلك الجنيه. وبين أن المعطي الذي يتبع ما أنفق منا وأذى هو أسوأ من البخيل الذي ضن. المعطي الذي من أسوأ من البخيل الذي ظن. المهم، والله جل يعطي أضعافا مضاعفة. قال: واختلف في الضعفين، فقيل ضعف الشيء مثلاه زائدا عليه، يعني لو جنيه إذن يكون إزاءه جنيهان زائد الجنيه نفسه، وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله، وقيل ضعف 3 أمثاله، وثلاثة أضعافه 4 أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثلا، يعني هو جنيه، فالله يعطيه جنيهين ويعطيهم مقابل الجنيه، إذن يكون الجنيه بثلاثة، وهكذا. والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، فإذا ضم إلى المثل صار مثلين وهما الضعف، فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، يعني الجنيه يعطيك الله الجنيه الذي أنفقته أنت ويعطيك عليه مقابل جنيهين، فكأنك أنفقت 3، ويلزم من هذا أن يكون 3 أضعافه، أمثال مضاعفة إلى الأصل. والحقيقة كما قال ابن القيم الصواب أن الضعفين هي المثلان فقط، فالجنيه جنيهان. وعليه يدل قوله تعالى: فآتت أكلها ضعفين، أي مثلين، وقوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين. نقول: ولذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، أي مثلين، وقال في الحسنات: نؤتها أجرها مرتين. أما ما توهمه، يعني ما توهمه البعض من استواء دلالة المفرد والتثنية، فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك. إذن الجنيه ليس بثلاثة، بل الجنيه باثنين، بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. المهم أن المنفق لا بد لله عز وجل بوعده سبحانه، ويصدق وعده جل وعلا، لا بد أن يضاعف له الأجر والثواب. قال: واختلف في رافع قوله فطل، يعني إن لم يصبها وابل فطل، فقيل هو مبتدأ خبره محذوف أي وطله يكفيها، وقيل في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة، وهما متلازمان، لأن طبعا إذا نزل المطر على الجنة فالجنة فوق الربوة، إذن ينزل عليها هي كذلك المطر. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. طبعا لا أحد أبدا يتمنى هذا، الإنسان يتمنى يكون له جنة، نعم، فيها نخيل وأعناب والأنهار تجري من تحتها وفيها الثمرات، لكن لا يتمنى أن تكون له الجنة هذه وقد أصابه الكبر وذريته ضعفاء، إلى جانب أنه لو كان قد أصابه الكبر وأولاده ضعفاء ثم كذلك يصيبها إعصار فيه نار يحرق هذه الجنة كلها، ما في أحد يتمنى هذا أبدا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ما عاد يتمنى هذا أبدا. وبالتالي لا يتمنى الإنسان أن يتصدق صدقات لها ثواب عظيم ثم تحترق وتضيع كلها. كيف تضيع كلها؟ تضيع بالمن والأذى والرياء والعياذ بالله. قال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة ويظن أن له حسنات كثيرة كان يفعلها في الدنيا، كم تصدق في الدنيا وكم أعطى وكم أنفق، فيأتي يوم القيامة ويظن أن كل هذا في حسناته، فيفاجأ بأنها كلها قد ضاعت، والذي ضيعها هو بريائه وضيعها بمنه وأذاه والعياذ بالله. قال في صحيح البخاري عن عبيد بن عمرو عن عبيد بن عمير أنه قال: سأل عمر يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم يرون هذه الآيات نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. طبعا نعم، معناها أن الإنسان الله جل يهديه مثلا فيتصدق ويفعل الخيرات، ثم يأتي الشيطان يزين له الرياء أول عياذ بالله، يزين له المن والأذى، فيقع في المن والأذى أو في الرياء فيغرق أعماله ويضيعها كلها. فقوله تعالى: أيود أحدكم، أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، يعني أكيد لا يود أحدكم هذا، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا. يعني تقول الإنسان: هل تحب أن تدخل النار؟ طبعا الجواب: لا 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 لا، فهذا الاستفهام الإنكاري. قال: كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول: لا يفعل هذا عاقل، لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال تعالى: أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، لأن أيود أحدكم يعني ولا واحد منكم يود هذا، كما تقول: يفعل هذا أحد فيه خير، هل في إنسان في غير ممكن يفعل هذا؟ فالمقصود التعميم، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون. وقوله أيود أبلغ في الإنكار من لو قيل أيريد، لأن الود اللي يود الشيء يريده مع محبته، ممكن إنسان يريد الشيء ولا يحبه، لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. فضرب الله المثل بالنخيل والأعناب. النخيل فيه البلح يؤكل رطبا، وممكن يصير تمرا فيؤكل جافا يابسا، بل هو طعام وتصلح منه الزكاة. والأعناب تؤكل رطبا وإذا صارت زبيبا تؤكل، فهذان النوعان أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، ولذا فيهما الزكاة لا معالة إلى جانب القمح والشعير. فمنهما القوت الذي هو التمر والزبيب، والغذاء موجود في الرطب وغيره، والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة النخيل، ورجحت طائفة العنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها، فذكرناها في غير هذا الموضع. لأن ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. قال: وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر. يعني هناك بلاد الزبيب يكون أعظم من التمر، وبلاد التمر أعظم من الزبيب. قال: فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون بها العنب طائلا ولا كثيرا. هذا من فضل، هذا من سنن الله في الكون. لا يمكن يعني إذا زاد النخيل أن يكون هناك عناب بنفس زيادة النخيل، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة. يعني أن التربة التي ينبت فيها أو يكون فيها النخيل العنب لا يصلح فيها كثيرا. قال: فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يعني العنب يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة، فينمو فيها فيكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة، ولذا المناطق العربية يكثر فيها النخيل، وهذه الأرض الحارة لا تناسب العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم. سبحان الله سبحان الله. أرض الله جل يسمح سبحانه بأن تكون أرض نخيل، يحبب الناس الذين يعيشون هناك في التمر والبلح ويجعله سلطانا، والأرض التي يكثر فيها العنب يحبب الله عز وجل العنب لأهلها والزبيب. سبحان الله. والمقصود أن هذين النوعين أي النخيل والأعناب هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها. جنة عظيمة فيها النخيل وفيها الأعناب، يعني جمعت الخيرين، وكذلك الأنهار تجري من تحتها، والمنظر طيب والإمداد موجود، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها. ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهى، بل فيها من كل الثمرات. سبحان الله، يعني ليس نخيل وعنب، ولكن كل الثمرات فيها، فيها القمح وفيها الشعير وفيها الفواكه وفيها الخضر. الله أكبر. فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهى، بل فيها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني الجنتين كلها عنب وحففناهما بنخل، وجعلنا الحواف كلها فيها النخل، وجعلنا بينهما زرعا ثمرات أخرى، إلى قوله تعالى: وكان له ثمر من النخيل وثمر من الأعناب وثمر من الزروع. وقد قيل إن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، يعني تباع ويكسب منها، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها لقوله هنا له فيها من كل الثمرات. ثم قال تعالى فأصابها، أي أصاب تلك الجنة، إعصار، عاصفة رهيبة فيه نار، لا إله إلا الله، عاصفة مصحوبة بالنيران، فاحترقت. وهذا يشاهد في أزماننا هذه، نرى غابات تحترق فجأة هكذا والعياذ بالله. قال في الكهف وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وما ذلك إلا ثمار الجنة، الجنة اللي كانت مليئة بالثمار والأشجار لم يعد فيها شيء أبدا، سبحان الله. قال تعالى وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى تلك الجنة، لأنه كبير لا يستطيع أن يخرج إلى مكان آخر يعمل فيه، فأشار إلى شدة حاجته إلى جنته وإلى تعلق قلبه بها من وجوه، أحدها أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، نعم، الثالث أن له ذرية، له أولاد، أن له ذرية، فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. الرابع أنهم ضعفاء، هذه الذرية ضعفاء، فهم كل عليه، عبء عليه، لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، سبحان الله، فهو يعلم أنهم محتاجون إليه. الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم، وهذه نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسه، أهميتها العظيمة في نفسه، أهمية عظيمة جدا، سبحان الله، لخطرها في نفسه وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهي ريح تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، هو ذا الإعصار، الإعصار ريح شديدة جدا تدور في الأرض ثم ترتفع إلى السماء، وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا، فصدق والله الحسن، هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحدى القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة، يتصدق ويعطي وكثيرا جدا ثم يعقبه المن والأذى، ضاع كله مثل نار أحرقت كل شيء، يأتي يوم القيامة مفلسا تماما، كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما قلناه بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، يعني كنا لا نريد أن نذكر هذا، ولكن لابد أن نذكر الطبقات، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها. فانتبه أيها العبد المؤمن، لا تضيع أعمالك بالمن والأذى والرياء، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل، طبعا جهل مركب هنا. فإن قيل الواو في قوله تعالى وأصابه الكبر، واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلامة عطفت ما بعدها، قلت فيه وجهان. طيب، قال ابن القيم رحمه الله وأصابه الكبر، هذه فيها وجهان. طيب، ما هما؟ أحدهما أنه واو الحال، يعني وهو كذلك أصابه الكبر، اختاره الزمخشري والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا، يعني فيها الثمرات والنخيل والأعناب وشأنها هكذا، شأنه وكذا في حال كبره وضعف ذريته، يعني حال كونه كبيرا ذريته ضعيفة. والثاني أن تكون للعطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر، وفي الحالتين عطف أو حال مؤدية لمعنى عظيم جدا. وتأمل كيف ضرب الله سبحانه المثل للمنفق المرائي، نعوذ بالله، ينفق الصدقات لكي يراه الناس ويمدحوه، الذي لم يصدد إنفاقه عن الإيمان شب حاله بإيش؟ بالصفوان، حجر عليه تراب، فينزل مطر يزيل التراب خلاص صار الصفوان هذا عاريا لا شيء عليه، فإنه لم ينبت شيئا أصلا بل ذهب ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. فالذي يعقب الصدقة أو يصحب صدقته بالرياء هذا ضاع عمله بسبب عدم إخلاصه وعدم إيمانه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنية لله، ولكن عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة، اللي هي طبعا المن والأذى، عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهارها، ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله، هو لما تصدق عمل مكتوب ثم احترق. الأول الذي معه الرياء لم يكتب له شيء أصلا، لم يحصل له شيء يدركه الحريق، أما الثاني فحصل له شيء ولكن حرقه بالمن والأذى. إذن الرياء مبطل والمن والأذى محرق. الله أكبر. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة، ثم قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأضاف سبحانه الكسب إليهم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي الحقيقة أن هذا مما رزقكم الله، نسبه الله إليهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فهو الخالق لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم، فنسب الكسب إليهم وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا له. الإنسان ممكن يضع بذورا ولا يخرج زرع، فإخراج الزرع من الله، فنسب الإخراج، قال أخرجنا لكم من الأرض لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه هو سبحانه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين كالجبرية وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية، الجبرية والعبد لا يفعل أي شيء، وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم ذاك، أكثر أموال القوم اللي هم العرب هو الخارج من الأرض مما كسبوا ومما أخرج من الأرض من التجارة والزراعة، يعني التجارة والزراعة، فإن المهاجرين أصحاب تجارة والأنصار أصحاب زراعة، فذكر الله النوعين. فقال سبحانه عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من تجارتكم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من زراعتكم. فهنا أغلب أموال القوم كما ذكرنا، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، هذا احتمال، وإما لأنهما أصول الأموال، كل الأموال الموجودة في العالم هي في الحقيقة زراعة أولا ثم تجارة ثانية، لأن الصناعة للتهيئة للتجارة سبحان الله، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون، أي مكسب آخر جاي من هذا، فهي هما الحرفتان الأساسيتان في العالم هما التجارة والزراعة. فإذا الإنسان قال الرعي، نقول الرعي من أجل التجارة، وإذا الإنسان قال الصناعة قلنا الصناعة قائمة على الزراعة أو صناعة أشياء من أجل التجارة، فالحرفتان الأساسيتان في العالم هما الزراعة والتجارة، فأي مكسب آخر وأصول أموال أخرى تكون عنهما وتكون منهما، فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق يعني العديد والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. والخارج من الأرض يتناول الحب والثمار والركاز والمعادن، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض. الذي يخرج من الأرض فكان ذكرهما أهم، ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تذهبوا إلى الشيء الخبيث وتتصدقوا منه، والخبيث إما أن يكون شيئا محرما أو شيئا مسروقا أو شيئا مغصوبا. فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس. الإنسان لو معاه 10 جنيهات قديمة تكاد تكون ممزقة ومعه 10 جنيهات جديدة، فإذا تصدق أخرج القديم والعياذ بالله. فالنفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. والإنسان لو عنده تمر جيد وتمر جاف سيء فإنه يعطي الفقراء هذا الجاف السيء. فقال وتخرج الرديء للفقير. ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، يعني إنسان ليس عنده إلا التمر القديم التمر السيء يتصدق مما عنده، فهذا لم يتيمم الخبيث يعني لم يقصد الخبيث، بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال يعني حال إنفاقكم، أي لا تقصدوه منفقين منهم. ثم قال تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو كنتم أنتم الفقراء المستحقون والناس يعطونكم الشيء السيء لن تأخذوه إلا إذا كان في غاية الحاجة، لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن، فكأن الرأي لكراهته له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا. ولذا قال الشاعر لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض. وفيه معنيان، أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له. إنسان عنده ثوب مقطع وممزق يتصدق به، مع أنه هو لو كان حد يتصدق عليه بثوب ممزق لا يقبله، فلماذا نعطي الله الدنية؟ والله حق من يخير له الأشياء وأنفسها. والثاني كيف تجعلون لله ما تكرهون لأنفسكم، شيء تكرهه لنفسك تجعله لله، كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال واعلموا أن الله غني حميد. والغني اسم من أسماء الله، والحميد اسم أيضا من أسماء الله، وطبعا كل اسم هو صفة لله عز وجل. فغناه وحمده يأبى قبول الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لشدة حاجته إليه فهو فقير، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله، وطبعا كامل الأوصاف هو الله سبحانه عز وجل. ثم قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق. الذي يدعوك إلى البخل هو الشيطان، والذي يدعوك إلى البذل والإنفاق هو الله.
وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وهو الشيطان، وما يدعو إليه داعي الإنفاق وهو الله، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. شخص مع 10 جنيهات يمر عليه فقير يقول أخرج له جنيهين، إذن سيبقى معي 8 فقط، فهكذا تنقص حاجتي. هنا الشيطان خوفه الفقر والعياذ بالله، وعداه الفقر، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق. فإن الشخص يهمه بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعين يقول له متى خرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه، تخرج النهاردة وممكن تحتاج بكرة؟ لا لا لا، فلا داعي. متى خرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه، مع أن إمساكه، والشيطان يقول له إن إمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، خلي فلوسك معاك تخرجها للفقراء وتبقى تصير أنت فقيرا، لا 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 تتصدق. فهذا معنى الشيطان يعدكم الفقر. فالشيطان يقول له غناك خير لك من غناه هو، تغني غيرك وأنت محتاج. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل. كلمة الفحشاء هنا ليس معناها الزنا، وإنما معناها البخل الشديد، فالفحشاء هنا البخل الشديد. فهذا هو وعد الشيطان وهذا أمره، وهو كاذب في وعده، وهو غار يعني يغرك، وهو فاجر في أمره. فالمستجيب لدعوة الشيطان مغرور، مخدوع، مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده شر الموارد. فهو يدعوك إلى هذا لكي يضيعك والعياذ بالله، ويعلمك البخل، يصير البخل أصل فيك وصفة فيك والعياذ بالله. ولذا قال الشاعر دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه، يعني هو لما يقول لك أنت تخرج المال اللي معاه وتبقى فقير، هو ليس شفقة عليه، هذا عدوك، ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقاء غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقر وحاجته. وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه. هذا تضمن منين ربنا يرزقك؟ تضمن من أين أن ربنا يعوضك على ستخرجه؟ فيتعلم الإنسان سوء الظن بالله، ويترك ما يحبه من الإنفاق، الله يحب الإنفاق لوجهه، فيستوجب منه الحرمان. والله جل الذي يترك الإنفاق الله يحرمه، والذي يعطي الله يعطيه، لأنه من أسماء الله المعطي، ومن أسماء الله المحسن، ومن أسماء الله الكريم، ومن أسماء الله الأكرم، ومن أسماء الله المنان. فأنت تعطي يعطيك الله، تبخل خلاص يحرمك الله والعياذ بالله. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه إذا أنفق، وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق. وأي إنسان يجرب نفسه كده يشوف كل ما يعطي كل ما يجد الله أعطاه، سبحان الله، بل يعطيه الله أضعافه، إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة، لكن يعطيه الله. فهذا وعد الله، والله لا يخلف وعده. وذاك الذي هو البخل والفحشاء وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه. والله لا تطمئن القلوب إلا إلى وعد الله، لأنه من أصدق من الله قيلة سبحانه عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. أما الشيطان فخائن غرار والعياذ بالله. والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع عليم، وهذا اسمان من أسماء الله، اسم الواسع من أسماء الله، واسع المغفرة، واسع العلم، واسع الفضل، واسع الرحمة، العليم بكل شيء سبحانه عز وجل. فهو واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي الفضل للمؤمنين والعدل للكافرين، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر طبقات المكلفين يوم القيامة، وذكر أن أعظم الناس وأفضلهم وأرقاهم منزلة في الجنة وأعلاهم مكانة وفضلا هم الرسل المصطفون الأخيار، ثم الطبقة الثانية هي باقي الرسل، ثم الطبقة الثالثة هم الأنبياء، ثم الطبقة الرابعة هم الصديقون، ويلحق بهم الشهداء، ومن الشهداء العلماء، والطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين عدلوا في الناس ولم يغشوا رعياتهم، والطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله، وأما الطبقة السابعة فهم أهل الإيثار والصدقة الذين ينفقون في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وذكر أن لهم أجرا عظيما، وأن الحسنة يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وأن المتصدق لابد أن يعلم أن الفضل كله لله، وأنه إذا حسبها بمنطق التجارة فهو يعطي مثلا جنيها لفقير ويجد أن الله عز وجل يعطيه عشرة أمثاله، أو يعطيه 700 مثل، كما أن الله عز وجل هو الذي رزقه ذلك الجنيه. وبين أن المعطي الذي يتبع ما أنفق منا وأذى هو أسوأ من البخيل الذي ضن. فالمعطي الذي من أسوأ من البخيل الذي ضن. المهم، والله جل يعطي أضعافا مضاعفة. قال: واختلف في الضعفين، فقيل ضعف الشيء مثلاه زائدا عليه، يعني لو جنيه إذن يكون إزاءه جنيهان زائد الجنيه نفسه، وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله، وقيل ضعف ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثلا، يعني هو جنيه، فالله يعطيه جنيهين ويعطيهم مقابل الجنيه، إذن يكون الجنيه بثلاثة، وهكذا. والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، فإذا ضم إلى المثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، يعني الجنيه يعطيك الله الجنيه الذي أنفقته أنت ويعطيك عليه مقابل جنيهين، فكأنك أنفقت ثلاثة، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه أمثال مضاعفة إلى الأصل. والحقيقة كما قال ابن القيم الصواب أن الضعفين هي المثلان فقط، فالجنيه جنيهان. وعليه يدل قوله تعالى: فآتت أكلها ضعفين، أي مثلين، وقوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين. نقول: ولذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين، وقال في الحسنات: نؤتها أجرها مرتين. أما ما توهمه، يعني ما توهمه البعض من استواء دلالة المفرد والتثنية، فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك. إذن الجنيه ليس بثلاثة، بل الجنيه باثنين، بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. المهم أن المنفق لا بد لله عز وجل بوعده سبحانه، ويصدق وعده جل وعلا، لا بد أن يضاعف له الأجر والثواب. قال: واختلف في رافع قوله فطل، يعني هو إن لم يصبها وابل فطل. فقيل هو مبتدأ خبره محذوف أي وطله يكفيها، وقيل في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة، وهما متلازمان، لأن طبعا إذا نزل المطر على الجنة فالجنة فوق الربوة، إذن ينزل عليها هي كذلك المطر. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ طبعا لا أحد أبدا يتمنى هذا. الإنسان يتمنى يكون له جنة، نعم، فيها نخيل وأعناب والأنهار تجري من تحتها وفيها الثمرات، لكن لا يتمنى أن تكون له الجنة هذه وقد أصابه الكبر وذريته ضعفاء. إلى جانب أنه لو كان قد أصابه الكبر وأولاده ضعفاء ثم كذلك يصيبها إعصار فيه نار يحرق هذه الجنة كلها، ما في أحد يتمنى هذا أبدا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ما عاد يتمنى هذا أبدا. وبالتالي لا يتمنى الإنسان أن يتصدق صدقات لها ثواب عظيم ثم تحترق وتضيع كلها. كيف تضيع كلها؟ تضيع بالمن والأذى والرياء والعياذ بالله. قال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه، أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة ويظن أنه له حسنات كثيرة كان يفعلها في الدنيا، كم تصدق في الدنيا وكم أعطى وكم أنفق، فيأتي يوم القيامة ويظن أن كل هذا في حسناته، فيفاجأ بأنها كلها قد ضاعت، والذي ضيعها هو بريائه وضيعها بمنه وأذاه والعياذ بالله. قال في صحيح البخاري عن عبيد بن عمرو عن عبيد بن عمير أنه قال: سأل عمر يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم يرون هذه الآيات نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. طبعا نعم، معناها أن الإنسان الله جل يهديه مثلا فيتصدق ويفعل الخيرات، ثم يأتي الشيطان يزين له الرياء أول يذب الله، يزين له المن والأذى، فيقع في المن والأذى أو في الرياء فيغرق أعماله ويضيعها كلها. فقوله تعالى: أيود أحدكم، أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، يعني أكيد لا يود أحدكم هذا، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا. يعني تقول الإنسان: هل تحب أن تدخل النار؟ طبعا الجواب: لا 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 لا، فهذا الاستفهام الإنكاري. قال: كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول: لا يفعل هذا عاقل، لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال تعالى: أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، لأن أيود أحدكم يعني ولا واحد منكم يود هذا، كما تقول: يفعل هذا أحد فيه خير، هل في إنسان في غير ممكن يفعل هذا؟ فالمقصود التعميم، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون. وقوله أيود أبلغ في الإنكار من لو قيل أيريد، لأن الود اللي يود الشيء يريده مع محبته، ممكن إنسان يريد الشيء ولا يحبه. لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. فضرب الله المثل بالنخيل والأعناب. النخيل فيه البلح يؤكل رطبا، وممكن يصير تمرا فيؤكل جافا يابسا، بل هو طعام وتصلح منه الزكاة. والأعناب تؤكل رطبا وإذا صارت زبيبا تؤكل، فهذان النوعان أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، ولذا فيهما الزكاة لا معالة إلى جانب القمح والشعير. فمنهما القوت الذي هو التمر والزبيب، والغذاء موجود في الرطب وغيره، والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة النخيل، ورجحت طائفة العنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها، فذكرناها في غير هذا الموضع. لأن ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. قال: وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر. يعني هناك بلاد الزبيب يكون أعظم من التمر، وبلاد التمر أعظم من الزبيب. قال: فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون بها العنب طائلا ولا كثيرا. هذا من فضل، هذا من سنن الله في الكون. لا يمكن يعني إذا زاد النخيل أن يكون هناك أعناب بنفس زيادة النخيل، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة. يعني أن التربة التي ينبت فيها أو يكون فيها النخيل، العنب لا يصلح فيها كثيرا. قال: فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يعني العنب يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة، فينمو فيها فيكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة، ولذا المناطق العربية يكثر فيها النخيل. وهذه الأرض الحارة لا تناسب العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم. سبحان الله، سبحان الله. أرض الله جل يسمح سبحانه بأن تكون أرض نخيل، يحبب الناس الذين يعيشون هناك في التمر والبلح ويجعله سلطانا، والأرض التي يكثر فيها العنب يحبب الله عز وجل العنب لأهلها والزبيب. سبحان الله. والمقصود أن هذين النوعين أي النخيل والأعناب هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها. جنة عظيمة فيها النخيل وفيها الأعناب، يعني جمعت الخيرين، وكذلك الأنهار تجري من تحتها، والمنظر طيب والإمداد موجود، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها. ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهى، بل فيها من كل الثمرات. سبحان الله، يعني ليس نخيل وعنب، ولكن كل الثمرات فيها، فيها القمح وفيها الشعير وفيها الفواكه وفيها الخضر. الله أكبر. فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهى، بل فيها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني الجنتين كلها عنب وحففناهما بنخل، وجعلنا الحواف كلها فيها النخل، وجعلنا بينهما زرعا ثمرات أخرى. إلى قوله تعالى وكان له ثمر، ثمر من النخيل وثمر من الأعناب وثمر من الزروع. وقد قيل إن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، يعني تباع ويكسب منها، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها، لا غيرها، لقوله هنا له فيها من كل الثمرات. ثم قال تعالى فأصابها، أي أصاب تلك الجنة إعصار، عاصفة رهيبة فيه نار، لا إله إلا الله، عاصفة مصحوبة بالنيران، فاحترقت. وهذا يشاهد في أزماننا هذه، نرى غابات تحترق فجأة هكذا والعياذ بالله. قال في الكهف وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وما ذلك إلا ثمار الجنة، الجنة اللي كانت مليئة بالثمار والأشجار لم يعد فيها شيء أبدا، سبحان الله. قال تعالى وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى تلك الجنة، لأنه كبير لا يستطيع أن يخرج إلى مكان آخر يعمل فيه، فأشار إلى شدة حاجته إلى جنته وإلى تعلق قلبه بها من وجوه، أحدها أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، نعم، الثالث أن له ذرية، له أولاد، أن له ذرية، فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. الرابع أنهم ضعفاء، هذه الذرية ضعفاء، فهم كل عليه، عبء عليه، لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، سبحان الله، فهو يعلم أنهم محتاجون إليه. الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم، وهذه نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسه، أهميتها العظيمة في نفسه، أهمية عظيمة جدا، سبحان الله، لخطرها في نفسه وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهي ريح تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، هو ذا الإعصار، الإعصار ريح شديدة جدا تدور في الأرض ثم ترتفع إلى السماء، وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا، فصدق والله الحسن، هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحدى القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة، يتصدق ويعطي وكثيرا جدا ثم يعقبه المن والأذى، ضاع كله مثل نار أحرقت كل شيء، يأتي يوم القيامة مفلسا تماما، كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما قلناه بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، يعني كنا لا نريد أن نذكر هذا ولكن لابد أن نذكر الطبقات، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها. فانتبه أيها العبد المؤمن، لا تضيع أعمالك بالمن والأذى والرياء، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل، طبعا جهل مركب هنا. فإن قيل الواو في قوله تعالى وأصابه الكبر، واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلامة عطفت ما بعدها؟ قلت فيه وجهان. طيب، قال ابن القيم رحمه الله وأصابه الكبر، هذه فيها وجهان. طيب، ما هما؟ أحدهما
أنه واو الحال يعني وهو كذلك أصابه الكبر. اختاره الزمخشري والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا، يعني فيها الثمرات والنخيل والأعناب وشأنها هكذا، شأنه وكذا في حال كبره وضعف ذريته، يعني حال كونه كبيرا ذريته ضعيفة. والثاني أن تكون للعطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر، وفي الحالتين عطف أو حال مؤدية لمعنى عظيم جدا. وتأمل كيف ضرب الله سبحانه المثل للمنفق المرائي، نعوذ بالله، ينفق الصدقات لكي يراه الناس ويمدحوه، الذي لم يصدد إنفاقه عن الإيمان شبه حاله بإيش؟ بالصفوان، حجر عليه تراب، فينزل مطر يزيل التراب خلاص صار الصفوان هذا عاريا لا شيء عليه، فإنه لم ينبت شيئا أصلا بل ذهب ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. فالذي يعقب الصدقة أو يصحب صدقته بالرياء هذا ضاع عمله بسبب عدم إخلاصه وعدم إيمانه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنية لله ولكن عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة، اللي هي طبعا المن والأذى، عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهارها، ثم سلط عليها الإعصار النار فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله، هو لما تصدق عمل مكتوب ثم احترق. الأول الذي معه الرياء لم يكتب له شيء أصلا، لم يحصل له شيء يدركه الحريق، أما الثاني فحصل له شيء ولكن حرقه بالمن والأذى. إذن الرياء مبطل والمن والأذى محرق. الله أكبر. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة، ثم قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأضاف سبحانه الكسب إليهم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي الحقيقة أن هذا مما رزقكم الله، نسبه الله إليهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فهو الخالق لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم، فنسب الكسب إليهم وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا له. الإنسان ممكن يضع بذورا ولا يخرج زرع، فإخراج الزرع من الله، فنسب الإخراج، قال أخرجنا لكم من الأرض لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه هو سبحانه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين كالجبرية وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية، الجبرية والعبد لا يفعل أي شيء، وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذلك، أكثر أموال القوم اللي هم العرب هو الخارج من الأرض مما كسبوا ومما أخرج من الأرض من التجارة والزراعة، يعني التجارة والزراعة، فإن المهاجرين أصحاب تجارة والأنصار أصحاب زراعة، فذكر الله النوعين. فقال سبحانه عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من تجارتكم ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني من زراعتكم. فهنا أغلب أموال القوم كما ذكرنا، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، هذا احتمال، وإما لأنهما أصول الأموال، كل الأموال الموجودة في العالم هي في الحقيقة زراعة أولا ثم تجارة ثانية، لأن الصناعة للتهيئة للتجارة سبحان الله، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون، أي مكسب آخر جاي من هذا، فهي هما الحرفتان الأساسيتان في العالم هما التجارة والزراعة. فإذا الإنسان قال الرعي نقول الرعي من أجل التجارة، وإذا الإنسان قال الصناعة قلنا الصناعة قائمة على الزراعة أو صناعة أشياء من أجل التجارة. فالحرفتان الأساسيتان في العالم هما الزراعة والتجارة، فأي مكسب آخر وأصول أموال أخرى تكون عنهما وتكون منهما، فعنهما يكون ومنهما ينشأ. فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها، من الملابس والمطاعم والرقيق يعني العبيد والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. والخارج من الأرض يتناول الحب والثمار والركاز والمعادن، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض. الذي يخرج من الأرض فكان ذكرهما أهم، ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تذهبوا إلى الشيء الخبيث وتتصدقوا منه. والخبيث إما أن يكون شيئا محرما أو شيئا مسروقا أو شيئا مغصوبا. فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس. الإنسان لو معاه 10 جنيهات قديمة تكاد تكون ممزقة، ومعه 10 جنيهات جديدة، فإذا تصدق أخرج القديم والعياذ بالله. فالنفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. والإنسان لو عنده تمر جيد وتمر جاف سيء فإنه يعطي الفقراء هذا الجاف السيء. فقال وتخرج الرديء للفقير. ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم. يعني إنسان ليس عنده إلا التمر القديم التمر السيء يتصدق مما عنده، فهذا لم يتيمم الخبيث، يعني لم يقصد الخبيث، بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال، يعني حال إنفاقكم، أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو كنتم أنتم الفقراء المستحقون والناس يعطونكم الشيء السيء لن تأخذوه إلا إذا كان في غاية الحاجة. لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن، فكأن الرأي لكراهتي له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا. ولذا قال الشاعر لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض. وفيه معنيان، أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له. إنسان عنده ثوب مقطع وممزق يتصدق به، وعنه هو لو كان حد يتصدق عليه بثوب ممزق لا يقبله، فلماذا نعطي الله الدنية؟ والله حق من يخير له الأشياء وأنفسها. والثاني كيف تجعلون لله ما تكرهون لأنفسكم، شيء تكرهون نفسك تجعله لله، كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال واعلموا أن الله غني حميد. والغني اسم من أسماء الله، والحميد اسم أيضا من أسماء الله، وطبعا كل اسم هو صفة لله عز وجل. فغناه وحمده يأبى قبول الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لشدة حاجته إليه فهو فقير، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله، وطبعا كامل الأوصاف هو الله سبحانه عز وجل. ثم قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق. الذي يدعوك إلى البخل هو الشيطان، والذي يدعوك إلى البذل والإنفاق هو الله، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وهو الشيطان، وما يدعو إليه داعي الإنفاق وهو الله، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. شخص مع 10 جنيهات يمر عليه فقير يقول أخرج له جنيهين، إذن سيبقى معي 8 فقط، فهكذا تنقص حاجتي. هنا الشيطان خوفه الفقر والعياذ بالله، وعده الفقر. وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإن الشخص يهمه بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعين يقول له متى خرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه، تخرج النهاردة وممكن تحتاج بكرة؟ لا لا لا، فلا داعي. فمتى خرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه، مع أن إمساكه، والشيطان يقول له إن إمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، خلي فلوسك معاك تخرجها للفقراء وتبقى تصير أنت فقيرا. لا 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 لا، لا تتصدق. فهذا معنى الشيطان يعدكم الفقر. فالشيطان يقول له غناك خير لك من غناه هو، تغني غيرك وأنت محتاج. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل. كلمة الفحشاء هنا ليس معناها الزنا، وإنما معناها البخل الشديد. فالفحشاء هنا البخل الشديد. فهذا هو وعد الشيطان، وهذا أمره، وهو كاذب في وعده، وهو غار يعني يغرك، وهو فاجر في أمره. فالمستجيب لدعوة الشيطان مغرور، مخدوع، مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده شر الموارد. فهو يدعوك إلى هذا لكي يضيعك والعياذ بالله، ويعلمك البخل، يصير البخل أصل فيك وصفة فيك والعياذ بالله. ولذا قال الشاعر دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه، يعني هو لما يقول لك أنت تخرج المال اللي معاه وتبقى فقير، هو ليس شفقة عليه، هذا عدوك، ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه. تضمن من أين ربنا يرزقك؟ تضمن من أين أن ربنا يعوضك على ستخرجه؟ فيتعلم الإنسان سوء الظن بالله، ويترك ما يحبه من الإنفاق، الله يحب الإنفاق لوجهه، فيستوجب منه الحرمان. والله جل الذي يترك الإنفاق الله يحرمه، والذي يعطي الله يعطيه، لأنه من أسماء الله المعطي، ومن أسماء الله المحسن، ومن أسماء الله الكريم، ومن أسماء الله الأكرم، ومن أسماء الله المنان. فأنت تعطي يعطيك الله، تبخل خلاص يحرمك الله والعياذ بالله. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه إذا أنفق، وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق. وأي إنسان يجرب نفسه كده يشوف كل ما يعطي كل ما يجد الله أعطاه، سبحان الله، بل يعطيه الله أضعافه، إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة، لكن يعطيه الله. فهذا وعد الله، والله لا يخلف وعده. وذاك الذي هو البخل والفحشاء وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه. والله لا تطمئن القلوب إلا إلى وعد الله، لأنه من أصدق من الله قيلة سبحانه عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. أما الشيطان فخائن غرار والعياذ بالله. والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع عليم. وهذان اسمان من أسماء الله، اسم الواسع من أسماء الله، واسع المغفرة، واسع العلم، واسع الفضل، واسع الرحمة، العليم بكل شيء سبحانه عز وجل. فهو واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي الفضل للمؤمنين والعدل للكافرين، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.